بسم الله الرحمن الرحيم. آخر موضوع وقفنا عليه هو موضوع ما يكون به الاستنجاء من الوسائل. ومن المعلوم أن الاستجمار، لأن كلامنا الآن في الاستجمار على وجه الخصوص، والاستجمار نوع من الاستنجاء، أن الاستنجاء يشمل إزالة النجاسة بالحجار وما في معناه، وكذلك أيضا يدخل فيه استعمال الماء. والاستجمار من الاستنجاء لكنه مخصوص باستعمال الحجارة وميف في معناها. قد قدمنا فيما سلف أن أحكامه مثل أحكام إزالة النجاسة، وقد ذكرنا تفاصيل ذلك القول فيما مضى في حاجة تكرار ذلك. والآن ننتقل إلى ذكر ما يكون به الاستجمار، إما منصوصا عليه وإما ملحقا بالمنصوص. أن هذه الفروع الآن أحكامها مبنية على ما هو منصوص مذكور بالنص، وقد يكون مما هو ملحق بالمنصوص، ففيه عمل نقل وعمل فقهي. أما النقل فلا نزاع فيه، لأن حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستجمار بالحجارة هذا لم يناقش نظرا لثبوته وصحته واتفاق الناس على ذلك، فهذا الوجه الآن واضح بأنه ليس فيه بحث. الأمر الثاني هو مسألة بناء الحكم بالقياس في هذا الموضوع، وهو ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء منهم المالكية وغيرهم، كلهم ذهبوا إلى استعمال إلحاق وسائل إزالة النجاسة بالوارد منها هو الحجر. لذلك يقول المصنف:
وجاز أي الاستنجاء بمعنى الاستجمار، إذ الاستنجاء يشمل استعمال الماء والأحجار، فأعاد عليه التغيير باعتبار رفضه الثاني بيابس كان من نوع الأرض كحجر ومضر أي طوب، وهو ما خلق من الطين كالآجور أو لا كخرق وقطن وصوف غير متصل بحيوان وإلا كلها.
نعم. إذن أول ما ثبت أنه يجوز الاستجمار به هو ما كان يابسا، وكلمة اليابس هنا تدخل كل يابس، هذا هو الأصل. ثم يقع عينئذ البحث في التفاصيل، ثم هي قاعدة النظر دائما في المسائل الفقهية. جاز الاستجمار بيابس فيشمل كل يابس كيفما كان نوعه، لكن هذا اليابس الذي يجوز الاستجمار به قد يخصص منه مفردات. ما الذي يخصصها؟ أن الدليل الشرعي الذي يندرج فيه النص ويندرج فيه القاعدة ويندرج فيه المفسدة والمصلحة وما شبه ذلك، يعني كلها أدلة شرعية قد تقضي بالتخصيص في لفظ اليابس. أما ما دخل فهو كل ما يكون من أجزاء الأرض، كل ما يكون من أجزاء الأرض، وسلم لهم هذا القياس بناء على أن الحجر من مفردات الأرض، فلذلك سهل عليهم هذا القياس هنا، فألحقوا بالحجر هنا جميع معادن الأرض من كبريت ونحوه، إذا كان فيه الشروط التي سيأتي ذكرها. إن هذا الشرط الأولي، كل أجزاء الأرض فإنها مندرجة في هذا اللفظ يابسين. ولكن في هذه المسألة، في هذه المسائل اختلافات معروفة، وذلك أن بعضهم في هذا الموضوع لم يوافق المالكية، ومالكي لكنه لم يوافق المالكية في كل هذا الذي أورده في هذا الموضوع، والذي اشتهر بأنه قد خالف المالكية في بعض التفاصيل في هذه المسألة هو أشهد. قد عرف عنه أنه لا يذهب هذا المذهب في التوسع في الإلحاق هنا، يعني أنه اقتصد في الإلحاق، استعمل الإلحاق بالحجر ولكنه كان يسلك مسلك الاقتصاد، فقبل بعض المفردات أن تدخل تحت اليابس وأنكر بعضها. وذلك ما رده إلى المناط، استخراج المناط، وهو مبدأ كل أمر قياسي. ذلك أنه قد يقول لك: نعم أنا أقبل القياس هنا، لكن ما هو المناط الذي سأجعله هنا متبعا فيكون هو الذي يقع به الإلحاق ويقع به الجمع؟ يوجد في هذا الأمر طريقتان. الطريقة الأولى أن الحجر المناط الذي استخرج منه هو اليبوسة، اليبوسة هو المناط، لأنه الوصف المناسب لمقصد الشرع في هذا الموضع هو مناسب، هو مناسب مناط مناسب لأنه وصف يتحقق به الإنقاء، وهذا سبق أن استفدنا منه في مسألة الإصبع، هذا يبوس وهذا الوصف هذا عبر عنه بخشونة سبق لنا أن استفدنا منه في إلحاق الإصبع، خمر الإصبع الحقيقة لما أرادوا أن يلحقوه مثلا بالسواك كانوا ذكروا أن اليبوسة لا بد أن تكون هي الجامعة، فقالوا لا بد أن يكون خشنا ولا بد أن يكون كذا. إذن فهذا الوصف سبقت الاستفادة منه في السواك واعتبر مناطا، وهنا أيضا استخرج هذا المناط وهو اليبوسة فجعل علة، ومقتضى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال استجمروا بالحجر سوف يقرأ الحجر حينئذ قراءة معنوية، فكأنه قال استجمروا باليابس، لأنه إذا استخرجت العلة يبنى منها الوصف ويجعل ذلك الوصف محل اللفظ، كما هو معروف مثلا أنت تدرس موضوعا معينا ثم تستخرج منه الوصف الذي هو العلة، ماذا تفعل حينئذ؟ تلغي ذلك اللفظ وتدع ذلك الوصف، فإذا وضعت ذلك الوصف حينئذ صار كأنه لفظ عام تدخل تحته كل المفردات، هذه هي الطريقة التي تستعمل في الفقه كله. ولكي يفهم من لم يسبق له أن كان له علم بهذا الأمر، هذه المسألة مثلا إذا قال الشرع كما هو في الحديث المشهور الشعير بالشعير لبن، الشعير بالشعير ربان، والبر بالبر ربان إلى آخره، هذا الفقيه الذي اجتهد حتى استخرج المناط عندما يريد حينئذ أن يبني القياس يزيل هذه العبارة كلها في ذهنه ويستعمل ذلك المناط المستخرج ويقول المقتات مثل المالكية علتهم هذه المقتات المدخر بمثله رجال، هذه الطريقة التي تتبع ذلك الأساس لهذا المعنى مندرج تحته، مندرج تحت المعنى، لأن الشرع لا يبني الأحكام إلا على المعنى، ولا يمكن أن يخص الحكم بشيء إلا لمعنى فيه بعقيدة المسلمين، فلا يمكن أن يخصص الأمر بالحكم دون غيره مما ليس من قسم التعبد على كل حال، إلا وقد يكون ذلك لخصوصية فيه كنسمي ذلك خصوصية المعنى، المعنى الذي في ذلك الموضع. ماذا يفعلون؟ استخرجون المناط، فإذا استخرجوا المناط جعلوه هو الدليل في باب القياس، حقيقة هذا قد يبقى استدلوا به في الشعير بالشعير وهو أعلى، لأن دخول الشعير هنا المقتف والمدخر بمثله ربان، شعير البر وهذه الأعيان ليس بمنزلة دخول الفول ولا دخول البر ولا دخول مثلا العدس، هو داخل ولكن الدخول غير متساوي، لأن دخول هذا دخل بالتنصيص ويسمى الصورة التي ورد فيها النص، هذه أقوى هذا ضعيف، بمعنى أن هذا لكي تخرجه من هذا يحتاج ذلك إلى النسخ ويحتاج إلى دليل أقوى، هذا لا هذا ضعيف، يمكن أن تخرجه بقياس آخر، هذا ما يمكن تخرجه بالقياس لأنه عالي جدا، لأنه ثبت بالنص، هذا الذي ثبت بالنص وخا يكون دخل مع هذا دخل مع المفردات الأخرى تحت القاعدة العامة فإنه لا يساوي ما في الترجيح، لا يساوي تلك المفردات في الترجيح لأنه هو ثبت بالنص، هذه مسائل لا بد من التنبه لها في هذا المقام. وإذا عرفنا أن هذه الطريقة هي المسلوكة وهو أنه إذا استخرج المناط يزيلون حينئذ المفرد في باب القياس ويجعلون الوصف هو المعتمد عليه ويدخلون المفردات تحتها. عندنا هنا اليبوسة هي التي كلامنا فيها، قلنا بأنها هي مناط الحكم، مقتضى ذلك أننا كل أننا سندخل كل يابس. هذا غير الإدخال الأول قبل دخول القياس، قبل دخول التخصيص، لأنه ستأتيك مراحل أخرى لا بد أن تدخل المفردات، ولكن تنبه إلى أدلة أخرى. ربما تأتي أدلة أخرى غادي تدخل هذه، تأتي أدلة أخرى وتخرج بعض المفردات من اليبوسة أدلة أخرى. إذن هنا اليبوسة هي العلة، هذا مذهبه، هذا هو المذهب المشهور عند المالكية اليبوسة. لكن كما ذكرنا مذهب الأسباب الأسباب، قلنا بأنه يقول اليبوسة هو العلة عندنا مركبة مع جنسية الأرض، جنسية الأرض هذا هو عنده كما بعض الشريف الرصيد كان عقل عليه. ويمكن لكم أن تتحققوا من هذا الأمر أنك عارف أنه يقول بأن العلة هنا مركبة، العلة مركبة فيها اليبوسة مع جنسية الأرض، معناه أن اليبوسة أقبلها ولكن بشرط أن يكون هذا اليابس من معادن الأرض. غادي يقبل دابا الحجر، غادي يقبل طوب كتسمى المدار، لكن بشرط أن يكون يابسا قاسيا كيف الزف بحيث لا يمكن أن يحمل شيئا. ومثلا يقبل الكبريت إذا كان من الممكن أن يزيل النجسة، ويقبل المعادن كلها التي تزيل النجسة، ولكن هذه في المرحلة الأولى. أما المعادن واش كلها غادي يزلي فيها الحكم فقط من قول يبوزا، هذا لن يستمر، لأن أدلة أخرى قد تكون هي الراجحة في بعض المفردات التي قد ترد في معادن الأرض، كما سيأتي الكلام عليه عندما يتحدث مثلا عن الذهب والفضة، وعندما يتحدث عن الزبرجد والزمرد، الأشياء التي هذا يخرج لها اليابسة كما لا يمكن لكم أن تدخلوها مع النجسة، لأن هذا لا يمكن أن يستعمل فيه الترفه المحرم، وفيه أن هذه الأشياء النفيسة التي هي نفيسة عند الناس هي أيضا في الدين نفيسة، والنفاستها وقيمتها وأهميتها ومنفعتها كذا لا يمكن لكم أن تدخلوها بيبوستكم. فعلا هي فيها الشروط ديال اليبوسة وجنسية الأرض، يا معادن الأرض، ولكن مع دخول الأدلة الأخرى ستنزعوها. إذن هنا المصنف ماذا فعل؟ على ماذا مشى هو الشارع؟ مشى مع هذا، مع اليبوسة فقط، هذه بالنسبة إليه فقط مفردات ومفردات اليبوسة، ولكن غير كن على يقين بأن هذه المسألة راه فيها هذا النوع من استخراج المناط، راه المناط منه من استخرجه هكذا وجعله كما ترون بسيطا، ومنهم من استخرجه هكذا وصار مركبا. فمن يقول بالترتيب لا يقبل اليابس إلا من هذا، ومن جعله بسيطا وسع الأمر كما ستسمعون ذلك في هذا الكلام. زل وجاز بيابس
كان من نوع الأرض كحجر ومضر أي طوب، وهو ما خلق من الطين كالآجر، أو لا كخرق وقطع وصوف غير متصل بحيوان وإلا كريا.
نعم، إذن الآن هنا المصنف على ماذا مشى؟ على أي شيء مشى؟ مشى مع بساطة المناط، مشى مع اليبوسة فقط، ولذلك أدخل القطن وأدخل الخراق. هذا لم يدخلها صاحب هذا المناط، لن يدخلها، لن يدخل الخراق ولا يدخل القطن ولا يدخل الصوف، لن يدخلها. فمن قال باليبوسة أدخل جميع ما في الأرض من اليابسات لما أخرجه الدليل، وأدخل مع ذلك الخراق، وأدخل معها القطن لأنه أيضا يابس صلب، وأدخل معها الصوف، ولكن بشرط أن لا يمنع من ذلك دليل خارجي، وهو قوله تعالى ولا تبحثوا الناس أشياء، ثم أن لا يكون لهذا حرمة. يمكن مثلا تذهب إلى خروف ديال الناس وتمسح به، الله ممكن الناس ما تحشموش، يلقى الخروف ديالك مثلا يجب يمسح به، يمسح به الناس يسوي يطلقوا، الذنب ديالو مثلا يصلح لهذا الذنب ذنبه الخروف يصلح لذلك. ومنفصلون يقبض باليد في جميع شروط التمكين. ولكنه لا يجوز إذا إن كان لك فلحرمة الحيوان وإن كان لغيرك فلأنه ليس ملكك. ولهذا يقول المصنف ماذا وصوف زيد
هذا
كما كان معدل الحيوان هنا حرمة الحيوان وكذلك حق الغير. هنا قال حيوان ما قال لا مملك لك ولا مملك لغيرك. لا نتبدل بهذا الخروف ديالي أنا علاش ما نمسح به؟ لا هو خروفه لكنه حرمة لأن الإسلام في فقه هذا الشخص نتنبه ليه إذا تنبه ليه سوف يلاحظ حق الحيوان في الأداء في الحكم في الآكل في الشرب في الحيوان هذا معروف. فهذا كل حال المسألة ديال هذا الشيء غادي يكون هذا دابا الرعاة اللي كيرعيو داك الشيء راه يقدر يدير داك الشيء يرعي الغنم ما فيه ما يقلب على حاجة وشوف شي حيوان ناعس شي بقرة ولا شي حاجة يقول لك هذا أقرب الوسائل أقرب المسالك إلى تنفيذ مذهب الإمام مالك في الاستنجاء إلى آخره. خلاصة الكلام أن هذا هو الآن مجرى المسألة ومن هنا يؤخذ النظر ثم يسترسل فيه. هذا هو الأمر الأول. إذا فقهنا الآن من أين جاء هذا النظر ولماذا المصنف صرح بهذه المفردات؟ لأن بعض الفقهاء من المالكية وغير المالكية ما باش ما نكونوش أنا إنما ذكرنا المالكية أننا ندرس في قوم وغير المالكية لديهم ميل إلى اشتراط هذا الشرط هو جنسية الأرض. أما أصلا من يرى الوقوف على الحجر ويجعله شرطا في هذا الباب فهو كما هو معروف هو داود الظاهري. الظاهرية يقولون لا يكون الاستجمار إلا بالحجارة كما هو معروف في مذهبهم أنهم عندهم الحق لا يوجد عندهم إلا تحقيق المناط فقط استخراج المناط وتنقيح المناط. هذان المسلكان الظاهرية لا يسلكانهما لا يسلكانهما ما عهد فيهم من إنكارهم للقياس تحقيق المناط يستعملونه. مثلا الحجر تقدر تلقى عندهم الفقه في الحجر ما هو أنواعه وأصنافه اللغوية والتي تدخل يحققوا المناط يمكن يحققوا المناط لغتان يمكن يحققوا عرفان يمكن يحققوا شرعان سميته يحققوا المناط. ولكن أن يتخطوا هذا القدر إلى استخراج مناط من نص أو إلى تقيحه هذا العمل لا يسكتونه لأنهم يرون أنه ليس من الشرعيات أو من الأعمال. خلاصة الكلام أن هذه المسألة ولكن كما تعرفون أن الذي أراد الآن أن يقتصر على الحجر وسيناقشونه من جهة مفهوم اللقب يقول لهم تدب شنو الحجر الحجر مفهوم اللقب واللقب لا مفهوم له. فإذا قلت المضر غير داخلي مثلا بمفهوم مفهوم اللقب تقول مثلا المضر غير داخلي وكل ما ليس بحجر غير داخلي لأن مفهوم قول نفس ميتني بحجر أن غيره لا يجوز. هنا هذه الطريقة يذهب إليها من يقول بمفهوم اللقب أما من لا يقول بمفهوم اللقب لا يعرج على هذا القول يقول لك حجر لقب لقب عند الأصوليين ماشي هو اللقب عند النحويين. لقب عند الأصوليين هو الاسم هو الكنية هو اللقب. لفظة اللقب عند الأصوليين تشمل الاسم والكنية واللقب يعني ما سموك اسمك أبو عبد الله أنت هذا لقب اسمك بطة كما في قولهما شو اسمها قفة ماذا هذا اسمك قفة هذا لقب اسمك محمد أحمد كما سمك الوالدين هذا لقب لقب عندهم ليس كما هو مفصل في كتبنا. خلاصة الكلام أن احتروا أردت أن تناقشه بطريقة الدلالة تقول إلى الحجر لا أسيد النبي ذكر الحجر الحجر مفهوم لا هذا لقب واللقب لا مفهوم له على القول الراجح. إذن معناه أن هذا ليس إلا من باب التنصيص على لفظين دون الحديث على غيره وهكذا. إذن هذا ما يتعلق باليبوسة قد ذكرنا ما فيها. ثم قال نعم
المستنبطة يكون قبو
إذا هي دابا سبق قلنا بان قضيه العلل المستنبطه بالنسبه للمجتهد عنده طريقتان. الطريقه الاولى انه قد تتخلف تاثيرها في بعض المواضع ويعتبر انه من المستثنيات، هذا طريقه سبق ان ذكرناها. يمكن ان تتخلف العله اي تاثيرها، يتخلف تاثيرها في بعض المواضع ويعتبر هذا من باب المستثنيات بالنسبه للمجتهد. وفي المناظره ما الذي يمكن ان تفعله لهذا الشخص الذي انتقضت علته بحيث تخلف الحكم وهي موجوده؟ ستلزمه بان يزيد القيود ويصير عنده حينئذ عله مركبه، هذا اقصى ما تستطيع ان تفعله له. يمكن هو إذا رأى بنظره واجتهاده أن ينقض تلك العلة ظهر له أنها ليست مناسبة لهذا التخلف، له ذلك، هذا المجتهد. ويمكن له أن يبقيها ويعمل بها، وأقصى ما يمكن أن يفعله في باب المناظرة أن يزيد القيود. أقول لك مثلا اليبوسة في غير محترم وغير معدن نفيس، هذا أقصى ما يمكن أن تسأل أن توجبه عليه وتلزمه به. ولا يلزم المجتهد أن يصرح بهذه الأشياء التي تعتبر من قسم المستثنيات، وإنما تطلب في باب المناظرة فقط، وهذا معروف قد فسرنا فيه القول مرارا وتكرارا. إذن تخلف العلة لا يدل على فسادها إذا كان الأمر يتعلق بالاجتهاد، لأنه قد يقول لك هذه مستثنيات لوجود، لأن تلك اليبوسة أنا ألغيت شرعا فأنا ألغيها، ولكن إذا لم يلغيها الشرع سأعمل بها كما أعمل بالعام وكما أعمل بالمطلق. إذا ألغى الشرع بعض المفردات ألغيتها، وإذا لم يلغيها أبقيت ما أبقى، وعلى هذا الدرب يسير ولا إشكال في هذا. نعم الإمام مالك يقول بأن الحجر عنده مستحب على غيره ومقدم على غيره، ما كاينش المساواة المطلقة. المساواة المطلقة ما كاينش، لكن كاينت المساواة في الإجزاء، أما المساواة في جميع المراتب لا. الإجزاء نعم يمكن له أن يأخذ صوفا أو يأخذ قطنا أو يأخذ خرقا، والحجر موجود. من؟ لا، الاستحباب حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتاده وكان يطلبه ويختصصه له بالذكر والاستعمال، والذي رفعه إلى هذه الدرجة. لا، لأن دابا المشكل إحنا دابا كنبصوا هذه القيود كلها قيود حتى نعلم من قابل ذلك، لأن دابا قلنا يبوسة كذا كذا، سنتحدث عن مذهب واحد. لكن إذا قلنا اليبوسة ووقفنا عند اليبوسة وناقشنا ما معنى اليبوسة وما المراد بها ومن الذي خالف فيها، هم إذا ناقشنا في كل مفردة من هذه المفردات حينئذ ستكون المسألة أكثر وضوحا، بحيث في كل جزء من هذه الجزئيات تجد خلافا، لكن ما الذي خالف فيه وماذا يترتب على خلافه هو ما تجده في كتب الفقه. هذاك اليبوسة دابا إذا ما وقفناش عندها بهذه الطريقة لن نعلم لماذا بعض المالكية خالفوا في القطن وفي الصوفي وفي الخراق، وغاديش نعرف غادي نجيو نقولوا لماذا خالف هذا، ما بغاش يدخل الخراق وكذا، ومن أين جاء هذا كذا. إذا فكل موضوع من هذه المواضيع، هذه المواضيع هذه تحتاج إلى التوقف لتفهم الفروع الفقهية التي تجدها من أين أخذت ومن أين. نعم زيد. أما في النهاية غادي نجمع القول المشهور للمالكية، يعني العلة المالكية، فلا بد من أن نركب تركيبا تاما، ولكن باستحضار أن هذه الفروع، أن هذا التركيب ليس مجمعا عليه، وأن بعضهم قد ناقش في كل مفرد من هذه المفردات، فلا بد من اعتباره لتعلم الفروع التي تجدها هنا في الخلاف لماذا في الخلاف. نعم زيد. نعم لا تكاعد، مازال ما عايش نهضروا عليه، مازال ما جاش. زيد، احنا كنهضروا فقط في الحجر مع غيره، اما الكاغيط ما دخلوش، لا يدخلونه في 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 ما دخلوش، سمعتي هنا ما كاين، ما غاديش يدخلوا، ما غاديش يدخلوا، ما كاعد لهم فيه كلام.
طاهر مبطن غير مؤذن ولا محترم.
نعم، أن يكون طاهرا. أما إذا كان نجسا نجاسة فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الاستجمار بالنجاسة يناقض القصد. الاستجمار بالنجاسة يناقض القصد. ما القصد من استعمال هذه الأشياء؟ هو إزالة النجاسة، واستعمال النجاسة في النجاسة من باب تأثيرها وليس من باب إزالتها، حتى ولو كان يابسا فلا بد أن يتفتت ولا بد أن يلصق. ولذلك إذا استعملت هذه حتى تلك الحجارة التي كانت من قبل سوف لن تكون جائزة، لأن ذلك يؤدي إلى الانتشار، لأن في الأول كانت الحجارة وما في حكمها مقبولا سائغا جائزا، لكن لما استعمل النجاسة زاد الطين بلة كما يقولون، وامتدت النجاسة إلى مواضع أخرى، وهذا يستلزم الانتقال إلى الماء. لذلك لو فرضنا أنه استعمل النجاسة وظن بأنه أزال عين النجاسة فالنجاسة في الحكم باقية، النجاسة باقية، ولو صلى بذلك الحال كما هو معروف متعمدا فإن صلاته تعاد أبدا على القول الظاهر. ولكن دائما إذا قلنا نجسا فكروا ما معنى نجسا، دائما كل من الذين لديهم ولوع بالمفاهيم إذا سمعنا نجسا نعرف ماذا يقصد بالنجس. نجس راه ماشي فقط هذا الذي نسميه نجاسة، راه يمكن أن يمتد إلى كل ما اعتبره الشرع نجاسة وليس إلى النجس في اللغة فقط. ما اعتبره الشرع نجاسة فهو داخل، سواء كانت النجاسة حسية أو كانت معنوية، لابد من الغوص في عمق المفهوم لمعرفة ما انطوى عليه من مفردات. إن هذا النوع من المرور على الألفاظ في الفنون التي تستبطن المعاني من غير الوقوف عنها مما يحجر عن الاستفادة من تلك الألفاظ. يجيك مثلا يقول لك نجس، وماذا يتبادر إلى ذهنك؟ هذا الروت، والروت أصلا راه مطرود بالنص، رأسا سيئة النص الذي يمنعه، هذا خارج بالنص. لكن ما الذي خرج بالوصف هنا؟ قوله نجس قيد في ماذا؟ لا بد من الغوص في عمق النجس لمعرفة ماذا يقصد به في الفقه. شو يقصد به؟ فقط نجاسة حسية، ولا يقصدون به النجاسة الحسية والمعنوية. والذين يعتبرون المعاني في مواضع التي يعتبر فيها الألفاظ لهم مذهبهم. فمثلا لو فرضنا أنك سرقت ماء أو سرقت حجرا، هل يعتبر هذا مسوغا لهذا الفعل أو لا؟ توجد طائفة تقول لا، يقول لك لا هذا لا يعتبر وسيلة شرعية، فكيف يتحقق به أمر شرعي؟ الشريعة لا تكون أمورها متحققة إلا بوسائلها، ولا يدخل في المحرمات ولا يدخل في وسائل الشرع ما هو من المحرمات. لذلك كما سبق ربما أشير إليه فيما سبق، أن من ذبح بسكين مغصوبة أو صلى بثوب مغصوب وتودى بماء مغصوب فإن يقول صلاته باطلة، لأن هذه وسيلة غير شرعية، ولا يحقق الشرعيات إلا الوسائل الشرعية. هذا فقط إثارة للاشتغال بالمفهوم، بمفهوم اللفظ. إذا سمعت مفهوم اللفظ فينبغي أن يفتح لك آفاق الاستفسار والبحث والفهم. وقاش كتأخذ دائما المسائل العلمية بالمفاهيم اللغوية، فإن ذلك يحجر عن كثير من المطويات التي تنطوي تحته، ولكن إذا بحثت بالقواعد ربما وصلت إلى ما استكن واستطار في هذه الألفاظ. هذا المقصود بالنجس، والنجس هو هذا، ثم ابحث عنه فلو وقع به الاستجمار فإنه لا يجوز النجس. الشرط الثالث ما هو؟ أن يكون منقين، أن يكون منقيا. ما معنى ينقي؟ أن يزيل النجاسة، أن يزيل عينها. هذه القيود كلها ستأتي محترزتها، لكن ما معنى الإنقاء؟ هو زوال عين النجاسة بحيث إذا مر عليها أزالها وأذهبها. فالإنقاء معروف في اللغة وهو الذي قصد هنا، لكن ربما يأتي بعض الفقهاء ويقول الإنقاء هنا ليس هو المعنى اللغوي، لأن من بعض العلماء من ذهب إلى أن إذا استعمل الحجارة الثلاثة ولو بقي شيء من النجاسة في البدن فإن النقاء حاصل. إذن ما كاينش النقاء اللغوي هنا، لأن النقاء اللغوي هو زوال عين النجاسة بالكلية، هو اللغة. لكن من رأى في هذا الشيء التعبد وغلب عليه هذه وغلبت عليه هذه الجهة في النظر، يقول لك لا، فين هو النقاء؟ هذا الشخص لو استجمر بثلاثة أحجار ولم ينق المكان نحكم عليه نحن بأنه طاهر. إذا تثبتون النقاء؟ نعم نثبت النقاء، والنقاء غير موجود. كفر النقاء هنا شرعي وليس لغوي. وأظن تصدقون الشافعية هذا المذهب، أنهم يقولون بهذا أن الإنقاء عندهم معنوي شرعي وليس لغوي. نعم هذا حتى عند بعض المذاهب الأخرى عندهم هذا الرأي. إذن فكلمة المنق هنا يجب أن لا نأخذها بمفهومها اللغوي فقط. نعم عندنا بمثل لغوي معروف، لكن عند غيرنا عند غير صرف المذهب أنهم يقول إنقاء هو إنقاء شرعي ليس إنقاء لغويا، لذلك فلو بقيت النجاسة تعتبر معفوات، المعفوات تعتبر كأنها غير موجودة لأن الشرع عفى عنها. نعم نعم نعم. وهذا أيضا قد يكون من الألفاظ التي تقررت بالعادة أن حجارتك ومهما بلغت لا يمكن أن تنقل مكان إنقاء تاما، لذلك الشيء الذي يبقى بعد الحجارة يعتبر من المعفوات. هذا طريقة في الفقه، ولكن الحمد لله دابا الآن أغلب الناس يتطهرون بالماء والماء الموجود الآن مضت على هذا السبيل. أي ثم قال منقم ما بعده غير مؤذن، كذلك أيضا أن يكون غير مؤذن. أما إذا كان يؤذي، والأداء هنا يشمل جميع أنواع الأداء، سواء كان يؤذي الجلد أو يؤذي الصحة أو الأداء كيفما كان. ليس من شرط هذا الأداء أن يكون مما يجرح أو يكون مما يسبب ألما، بل لو لم يكن لا دا ولا ذك ولكنه فينا نوع من الأداء للبدن، إن هذه المواد الكيماوية الآن التي تستعمل لا تظهر أثرها في الحال، وربما لن تظهر إلا بعد زمان. يستعمل الإنسان هذه المواد مثل مدة، وربما أثرت في جسده أو أثرت في صحته، فهذه مدرجة تحت هذا اللفظ. كثير الناس يستعملون هذا الجبيل ويستعمل هذه المسائل هذه، ويقال لأنها تسبب أمراضا، الله أعلم أشهر جبيعتك جبيل هذا الذي يقولون بأنه يسبب أمراضا للجلد، لا أدري ما صحة هذا، لكن يقال هذا غير مثال. إذا أمكن أن يكون هذا مثالا فهو ذاك، وإن لم يكن مثالا فغيره بمنزلة المؤذي. المهم المؤذي كلمة إذا هنا عامة كيفما كان نوعها، فإنه لا يجوز الاستجمار بما يؤذي بأي نوع من الأذى. نعم جيد.
ولا محترم.
وكذلك أيضا يشترط أن يكون غير محترم. ولما ذكر المصنف هذه القيود الإثباتية والمنفية التي تقتضي بالإثبات في الناقض، انتقل الآن إلى ذكر المحترزات هكذا. فقال
لا يجوز بمبتل كطين،
لأن هذا المبتل الآن هذا الشيء الذي اخترط بالماء لا يمكن أن يزيل النجس، بل هو إذا ما مسح به مثلا طين حمله المرء وأراد أن يزيل به النجاسة فهو يلصق النجاسة وقد يبقى مع النجاسة. كانت النجاسة هي وحدها الموجودة، فجاء الطين فبقيت النجاسة وبقي معها. ما الذي يعود عليه بالنفع؟ لا هو غير مؤذين. دب هذا تنبيه على أن لا يقبل الإنسان على شيء قد يؤذيه. ودب تقول لي كلام لقيت غير هذا الحجر، وهذا الحجر مثلا محدد وكذا، ولكن ما لقيت غير هذا بالتي استنزل وخاكم شوية الدم ما كاين باش نقي راسي ونصبر على هذا الأذى ولا نصبر على هذا الجرح، فأصبروا على هذا الجرح وأصبروا على هذا الألم لأحقق هذا الأمر الشرعي، هذا خطأ. نعم ودب قد يحصل، قد يحصل هذا كلها إن كانت من ناحية العادة. نعم كيف تحصل، ولكن قد يتركوا في بعض الجراح، قد يتركوا في بعض الجراح الشيء إذا كان مثلا خشنا جدا ووقع به المسحوق ينقي، لكن يترك الجروح. وفي الحقيقة لا يمكن تنجس لأن الدم يدفعها، ليس هذا هو محل نقاش فيما هو أصلا في الاستعمال وليس في الآثار. هل يجوز له الأذية نفسه؟ لا يجوز له. نعم. هو إذا استعمل ما هو مقبول مما ذكر من يابس طاهر منقين لكنه مؤذن يحصل له، يحصل له ذلك كما سيأتي الكلام على ذلك المسألة سبق لأوانه، لأن سيأتي التقسيم بين ما من هذه الأشياء، بين ما إذا استعمل يحقق الطهارة وما إذا استعمل لا يحقق الطهارة، في تقسيم سيأتي الكلام عليه مبين. نعم نعم. إيه مبتل هو دابا المبتل كيفاش عام إيه، ولكن دائما اللفظ كيف ما كان نعذيره وخا يكون في ظاهره عاما، لكن إذا استثنته الكلمات التي تقول مثلا هو دابا ماذا مثلا هو جف ولكنه محترم يمكن المسح به؟ لا يجوز لأنه خرج بقيد آخر. لذلك في القواعد أن ما خرج أن ما دخل بقيد هذا لا يدل على أنه لم يخرج بغيره. دابا هذا الشيء مثلا دخل في الجواز باعتباره جفا، هل يدل هذا على أنه لا يخرج هذا الجاف بغيره؟ بل يخرج بقيد آخر، مثلا الإيذاء هو جف لكنه مؤذن، ثبوت الوصف لا يدل على أنه لم يخرجه وصف آخر، لأن هذه الأوصاف الآن ماذا هو وصف موجود، رأيت ما يتبين هل سيبقى أو سيزول، وهكذا ثبوت وصف قد يزول بوصف آخر إذا كان ورد عليه. زد لا بمبتل، وهذا معروف لأن المبتل كما تقدم لا يلزم نزول وقد بين وجه ذلك المقر سواء كان نعم 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 بمعنى أنه لا يشترط أن يكون يابسا أن سينا هذه يبوسة بس نفسها بالجفاف. نعم هذه يبوسة بس نفسها بالجفاف، لكن هذا يظهر حتى في الصوف، حيث متنا بالصوف ومثل ولذلك قلنا بأن فيه يبوسة، إذن فاليبوسة هنا أن مقصود بها هي الجفاف. نعم هذا هو المقصود، يكون جفا. وذكرنا الخراق، بس الخراق هي صلبة مثل الصلبة، مقصود باليبوسة هنا هو الجفاف. نعم هو كده. نعم أشكر. أي نعم إيه.
ولا نجس كعظم ميتة وروث محرم أكله وآذلته.
وكذلك أيضا مما لا يجوز أن يقع به الاستجمار ما يعد ماذا نجسا، ومعلوم أن النجاسة هذه هي نجاسة معنوية، أن هذا ثبت في حديث أبي هريرة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثتين. ابن مسعود أبي هريرة أظن أبي هريرة ابن مسعود روى حديث الجنرس كذلك أظن، رجعوا هذه المسألة، أنه أتاه بحجرين وروثة، فمن باسم الروثة وقال إنها ركس، فأخذ من هذا اللفظ أن الروثة من النجاسة فأدخلت في هذا الأمر. ولكن سيأتي أن الروثة حرم الاستنجاء به لأنه من طعام دواب الجن أو من طعام الجن، على كل منهم من ذهب إلى أن هذا الروثة يسير إلى أصله، فقد يكون مثلا في أصله شاعرا فيرجع شاعرا، وإذا كان برا يرجع برا، ثم دواب الجن تأكل منه، أو قد يأكل منه الجن نفسه، قد يأكل منه الجن نفسه. هذا حديث ثبت فيه هذا الأمر. إذن فإذا ما أردنا أن نقرر تأصيل الروث نقرره بأن النبي رماه حكم عليه بأنه ركس. الحديث الثاني الذي هو معول عليه في هذا الباب هو أن النبي قال إنه من طعام إخوانكم من الجن، إنه طعام إخوانكم من الجن، وفي رواية إنه طعام دواب إخوانكم من الجن، هكذا. فهكذا إذن إن الروثة هذا هو حكمه، يسمى إذن بالرماة. ولكن هذه المسألة كيفما قررت يمكن أن تقرر حتى بأنها نجسة، إذا كانت من محرم الأكل يمكن أن نقرر بأنها من النجاسة بالأصالة، ولا نحتاج أن نستدل بهذه الأدلة إلا للاعتضاد. إذن فهذا الروث الآن إن كان من محرم الأكل أو كان من الإنسان فقد قررنا بأنه لا يجوز الاستنجاء بها، نقول ذلك إذن إذا كان هذا الروث من محرم الأكل أو من الإنسان فإنه مندرج تحت لفظ النجس السابق، وإن كان من غير ذلك فحينئذ يستدعى ذلك الحديث الذي تقدم ذكره لبيان حكم عدم الجواز بالاستنجاء بمالك. نعم. ها؟ ما 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 اعتنقش الكلمة. اسكت. شنو هي؟ نعم. حديث ابن مسعود هو الذي أتاه بحجرين والرز. وحديث أبي هريرة فيه في هذا الباب، انظروه ما الذي ورد فيه، لأن المشهور أن هذا الحديث ابن مسعود رواه في قصة الجن، لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن. أعرف لكن أعرف أن بين اللفظين اختلافا، لكن أبو هريرة ما الذي روي عنه في هذا الباب؟ ما الذي روي عنه في هذه المسألة، مسألة الروس والرجيع وحمامة وشبه ذلك؟ ها؟ إذن هذا حديث لأبي هريرة. نعم، هذا هو حديث أبي هريرة، لا تأتيني بعظم ولا رأس. نعم. إذن فقد ورد هذا الحديث إذن عن ابن مسعود هو اللفظ الذي تقدم ذكره، وورد أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تأتيني بعظم ولا روتين، فتقرت المسألة إذن بهذين الدليلين. زيد زيد ما كان سمعك.
قال أنا لكمت الوالد وعلمتم أمراضهم وأمر أن يستنجد ثلاثة أجار ونهاء عن الروت
والرمة. نعم، فيها يكون حتى الرمة. نعم، الرمة مثلثة الراء هي العظمة البالية. إذن فقد ورد عن أبي هريرة أيضا هذا الحديث، كما ورد أيضا عن ابن مسعود، فيتمسك بهذا باعتبار حجة هذه الآية الفرعية.
ولا أملس كالدجاج وقص بعدم الإلقاء.
نعم، ماذا استخرج من بقاعدة ماذا؟ الآن هذه المفردة كيف استخرجت؟ هذه المفردة الآن أملس، كيف استخرج هذا الفرع وعلى مدى بني؟ ها؟ نعم، الأمر بالشيء نهي عن ضده، لأنه قال في أول الأمر لابد أن يكون منقيا، إذن فهذا مفهومه أنه إذا كان أملس لا يحقق هذا الأمر، إذن فهذا يتقرر في الحكم بماذا؟ بأنه مستخرج بهذا الأمر بالشيء نهي عن ضده، وما لا يتم الواجب إلا به هو واجب، إذن فهذا الأصلان يخرج عليهما هذا الفرع وهو الاستعمال الأملس. والأملس كالزجاج، فإنه إذا مس به مكان النجاسة فإنه يترتب عنه الإرصاق وليس الإزالة، والإزالة هي المقصودة أصلا من شرعية الاستنجاء والاستثمار، فلما كان ذلك لا يمكن أن يتحقق بهذا أخرج بالقصد وبما تقدم ذكره من الشروط السابقة. هذا وصل المسألة.
ولا محدد كمكسور زجاج وقصب وحجر وسكين.
المحدد هو الشيء الذي له حد يقطع، المقصود بالمحدد ما له وجه يقطع، كالزجاج إذا كسر إنه إذا استعمل ألحق الضرر، وهذا بيان لقوله فيما سبق مؤذن، هذه محترزات من ماذا؟ هذه بيان لما سبق، لا تريق اللف والنشر، اللف وليس هنا مرتب أو مشوش، مرتب، فيرد كل مفرد إلى ما يجمع به من أحكام السابق. ثم قال
ولا محترم.
نعم، كذلك المحترم، والمحترم هنا يدخل فيه ماذا؟ ها؟ يدخل فيه ما كان محترما لأنه طعام، أنه يؤكل، أو لأنه مشرف، ومثل الشأن المشرف بماذا؟ هو المشرف حلس، ها؟ أوراق الكتب والكتابة نفسها، لأنها محترمة بذاتها، شيء من شرط أن يكون معناها محترما، لأن الكتابة نعم مدرجة تحت المحترم ولكن فيها مراتب، فما كتب بالحروف فله حرمة باعتبار هذه الحروف، وما كان معناه مقدسا فإن الحرمة تزداد. إذا قد يكتب مثلا كلام عادي في ورقة فينظر فيه شخص فيقول هذا لا بأس به، ما كتب فيه شيء، كتبت فيه ألفاظ غير مقدسة، مثلا نكتب فيه تفاحة كبيرة في السوق، تفاحة غير قدس السوق كبيرة ما فيأتي ويمسح به. لا، هذه الحروف التي كتبت بهذه الكلمات لها حرمتها وإن لم يكن لتلك الكلمات معنى. هذا مذهب الإمام مالك، هذا مذهب المالكية في هذه المسألة، للحروف حرمة. نعم، إذن هذا النوع الآن عنده حرمة. كذلك أيضا مما يدخل تحت المحصر بماذا؟ كل ما يأكله الأدمي، كل ما يأكله الأدمي فهو داخل تحت لفظ تحت المحترم، سواء كان هذا خبزا ورزا أو كل ما يؤكل للأدمي كيفما كان. لكن هل يدخل في المحترم ما كان محرما؟ هل يندرج فيه المحرم؟ فنقول كل ما هو مطعوم للآدمي وندخل فيه كل ما يأكله الناس كيفما كان، أم لا بد أن يكون ذلك مطعوما بمفهومه الشرعي؟ الطريقة المتبعة في كتب الشريعة أنهم إن إذا ربطوا الحكم بالإباحة أو التعظيم أو كذا لا بد أن يكون لهم حكم شرعي، ولا يعلقون الأحكام بما لا يدخل تحت الإباحة الشرعية والحكم الشرعي. مثلا المطعوم، مطعوم هل نأخذه بمعناه الشرعي ولا نأخذه بمعناه الفقهي؟ المطعوم الطريقة التي كنا نسلكها دائما ما هي؟ شنو الطريقة التي نسلكها في الألفاظ؟ نبحث أولا هل له مفهوم شرعي أو له مفهوم عرفي في الزمان النبوي واعتبر، أو نعتبر فيه مفهوم لغوي. إذا كلمة مطعوم لآدمي الآن كيف نتفقه فيها؟ هل نحملها على اللغة فيدخل مثلا لحم الخنزير ويدخل كل مأكول كيفما كان، أو لحم الخايل أو لحم الحمير كل هذا يدخل في المطعوم لآدميين، أو إنما يقصد بذلك ما كان مطعوما ويعتبر مع شرط الحلال مطعوما مع ضميمة شرط الحلال؟ هذا الآن من مواضع التوقف. والذي يظهر أن طريقة الفقهية هي أن نبقى بأن هذا اللفظ يمكن أن لا يتخطى فيه أنه شرعي مطعوم شرعا فقط، أما ما ليس مطعوما شرعا فإنه لا يمكن له أن تكون له الحرمة. وهذا يجري في جميع الفروع الفقهية، فإذا ما ذكر اللباس أو ذكر الحذاء أو ذكرت الآلة أو ذكر الطعام أو ذكر الشراب ما شابه ذلك، فعليك دائما أن لا تغفل عن هذه الحقيقة أن الذي يجري عليه الفقهاء في هذه الألفاظ هو المعنى الشرعي. إذن المطعوم كيفما كان إذا كان حلالا فإنه يندرج تحت ما له حرمة فلا يجوز الاستنجاء به، هذا هو المعول عليه في هذه المسألة، وهكذا يجب أن تقرر. نعم، مطعوم لآدمي. وأما إذا كان مطعوما لغير الآدمي فما حكمه؟ هل مفهومه أنه ما ليس مطعوما للآدمي يجوز الاستنجاء به؟ الأشياء التي تقولها البهائم يجوز الاستنجاء بها؟ سيأتي الكلام على ذلك، سيأتي الكلام على ذلك، أن حتى ما تأكله البهائم أيضا مندرج فهذا في الحكم.
المطعوم لآدمي ولو من أدوية،
الأدوية أيضا مدرجة في المطعومات. لا يمكن إنسان مثلا أن يأخذ شيئا يتداوى به الناس ويقول هذا يجوز أن يتصرف فيه بالاستنجاء أو الاستجمار، والذي محلنا في الاستجمار لا يجوز ذلك. وعطف على الأدوية العقاقير، ومعلوم أن الأدوية هي نفسها العقاقير، لكن بعضهم يشترط التركيب ويقول ما كان مركبا فإنه يسمى يدخل في مفهوم العقاقير، وما ليس مركبا يسمى دواء. هذا تعبير قديم، ولكن في الحقيقة أن هذه المسألة ترجع إلى ما له حرمة لأن الناس ينتفعون به والسلم، سواء كان دواء مركبا أو كان غير مركب فهذا الحكم فيه واحد. وهذا كله يندرج في قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. الإسلام مبني على أن تحترم كل ما ينتفع به الإنسان، كل ما ينتفع به الإنسان فالأصل فيه في الشرع أنه وضع له فقه يمنع من التصرف فيه أو إفساده أو الحق الضرر به، وهذا معروف. وهذه الفرع يجب أن يستخرج لتعلم كيف يبتبن الحقوق في الإسلام. حقوق في الإسلام، أنتم كتشوفوا دابا، هل الإسلام مبني هنا فقط على العبادة أو هو مبني على مراعاة جميع الحقوق؟ حقوقك أيها المكلف لا تؤذي نفسك، وأن لا تزيد النجاسة على بدنك إلى آخره، وحقوق غيرك فيما تقدم من صوفي حيوان، وحقوق غيرك في أن هذا الطعام أنت شبعت منه لكن غيرك لم يجد ما يدفع به من الجوع. وهكذا تجد أن الفقه ليس كما يعتقد البعض وضع ليعلم به حق الله على الخلق، لا، وضع ليعلم به حق الله على الخلق بالأصالة، وحق الإنسان على نفسه وحق الإنسان على الآخر. رأيلة البعث الفورة بس تخرج ما بنه الفقهاء على مراعاة حفظ حقوق الناس وما يجب لهم في أولادهم ومساكنهم وفي أملاكهم، ستخرج من ذلك فقها يشمل جميع ما يسمى الآن بحقوق الإنسان وأكثر من ذلك. إذا تبعت دابا كتخرج الفروع الفقهية استخرجت هذه الأحكام وكتبت فيها تجد أنها تعتبر ثروة كبيرة في الفقه. دابا تخرج هذه الفروع دابا وتمشي تمشي باب الوضوء، تمشي باب الصلاة، تمشي باب الزكاة، تمشي باب الحج، تلقى دائما الإنسان دائما يسلط على حقه النظر ويعطى حقوقه ويحرم عليك أن يسقني تلغيه ولا تروغه. إذا خالفته أذنبت. فمما يجب أن لا يستنجى به طعام لآدمي الذي يأكله الإنسان كيفما كان، لا يجوز الاقتراب منه، هذا تقدم. ثم ما قلنا الآن من المفرد الذي نقرأه العقاقير لأنها داخلة في ذلك الأدوية ومثل له بهذا بماذا؟ حزن بالين. حزن بال ما أضمن أنه موجود في المغرب حقيقة. الفقهاء يفسرون حزن بال بوينري الشلحة، يقولوا لي هو وينري نبات معروف، لكن هل هو الذي قصده المؤلف؟ ما هو كل حال حزن بال نبات من العشوب التي يقع بها كثير علاج كثير من الأمراض حزن بال، ولكن ما أظن أنه موجود في المغرب. وإذا أردت أن تعرفه وموجود ترجع للكتب ديال الطب التي كتبه المغاربة في العلم ديال الطب المغربي، وضعت كتب باللغة العربية وباللغة الأمازيغية التي كتبت باللغة العربية لا نفهم كثيرا من هذه الأسماء، ولكن توجد بعض الكتب التي تكتب بالعربية وترجم بالأمازيغية تسهيلا للناس ليعالجوا أمراضهم. تلقى مثلا تكتب لك الزعتر وتكتب بالدمو أي تسكنيت، هكذا تكتب لك مثلا الشيح وتكتب لك ما بعد ما هو إيزري ماشي إيزري اسمه أسحر كنا هو إيزري ماشي اسمه. هذه الكتب هذه موجودة ولكنها قليلة الرواج لأنها فيها مسائل معروفة جداول فيها ما فيها. خلاصة الكلام أن هذه الكتب هذه الله أعلم ما لا تظهر في هذه الكلمة حقيقة يكتبوه وينري، ولكن وش هو الحزن بال؟ لا أدري. ولكن إذا أردنا أن نمثل بما في البلد يمكننا أن نحن نبدو هذه حزن بتكون في مصر ولا تكون في فارس ولا تكون في كذا، يمكن أن نبدو بالزعتر. إذا أردت المثال الموجود في بلدك حيد حزن بال ودير كزعتر، وهذاك مغد الذي جاء بعده أيضا ليس من نبات المغرب على ما معروف من معروف هذا. إذا يمكنك أن تستبدله الآن بالشيح، يمكن أن تستبدله بالدفلة، هذه كلها من العقاقير لأن تعالج بها أمراض كثيرة. إذا فلغة البلد تستلزم أن تبدل هذاك حزن بال بالزعتر وذاك المغاد بالشيح. ها الشيح ماذا؟ أنا عارف كنت يقصده راه قلت لك تبدله تما باش يجيك عقاقير، حيت ما عندك هذوك العقاقير في المغرب، خصك عقاقير مغربية، حيد هذوك ودير عقاقير مغربية غربها فقد مسرها هذا. ها ها مالهم ما راح أعرف يعني وش مغسل وشة ها مش هو وشة وأنت عندك المغسل في البلاد ها عندكم أنتم المغسل في البلاد هو دير الشيء هذا عندي إلى آخره. إذا نرجع إلى ما كنا فيه هذه تدخل في حقوق الناس التي يمنع على الإنسان أن يفسدها وهذا يندرج في آية الله تعالى منها ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض المفسدة وهذا يدخل فيه الإنسان وذلك الحرث والنساء هذا داخل في الإنسان أن تأتي إلى شيء الناس فيه منفعة تقول لا هذا ديالي خير من ديالي ولكن لها حقوق مشتركة تقول أنا هذا الزعتر ولا هذا الشيء ولا الحزن البارد ولا هذا المغات موجود عندي أنا في 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 داري ولا مثلا في بستاني لا خير يكون في بستاني الملكية لا تدل على رفع حقوق الناس في ذلك ليش مش تحرق الطعام وتحرق تقول هذا ديالي وتحرقه فيه الإثم لأن الناس لهم حقوق في ذلك لهم حقوق حتى فيما تملك من الذي يفهمه كثير من الناس أنه يتصرف في الشيء كأنه ملك له ولا يعتقد مسكين أن كل ما هو مملوك لك مملوك لك بالعارية وليس مملوك لك بالعقل إسلام فيه يمكن الإنسان الأشياء ولكن بالقوانين والضوابط العلمية بس يجب أن يتبعها هل يمكن لكم مثلا أن تأتي بالمال وتحرقوه هل يمكن مثلا أن تأتي ببدنك وتقطعوه هل يمكن أن تأتي بالدابة التي تملكها وتلعب فيها لا فيها بالجراح ولا بأمور لا الملكية محدودة في الإسلام وقد كنت مالك لهذا الحزن بل ولهذا لا يجوز لك أن تنزعه وتمسح بيدك تقول هذا حزن بل دخلك أنت هذا كلام الناس ما يفهموش الملكية في الإسلام كل ما هو مملوك لك ففيه حق الله بالتشريع وبالحدود نعم وفي تشريع وفي حدود المال الذي تملكه في حدود وفي تشريع فإن خرجت على التشريع فيه أو الحدود فإنك تحاسب عليه كأنه ليس مملوكا لك هذا يجب أن يفهم هذا الأمر وأن لا ينساه الإنسان وطبيعة نسب الآن أنه يهلك صحيح ويقول هذا سيدي سوء شغل كثير هذا ديالي هذا إنه الإنسان دائما تظن بأنه إذا كان السوء في يده أن لا أحد له حق فيه هذا خطأ الملكية في الإسلام يجب أن يعاد فيها النظر الناس لا يفهمونها فقه الملكية في الإسلام مما غاب عن كثير من الناس وإن مرت بنا أمور مما يبصرنا بحقيقة الملكية في الإسلام فربما وقفنا عن ذلك للبيان وإظهار حقيقة هذا الأمر ثم قال ثم العبارة ما كتبتش العبارة
شامل الملح والورق لما فيه من النشاء
نعم فيه النشاء نشاء فيش لمزة لمزة ما تكون لمزة ما النشاء ما فيش لمزة خطأ لكن همزة خطأ كذلك أيضا همزة وحيد وشمل هذا الذي يسمى بالمطعومات الملح الملح أيضا مدرج في هذا وخلكم من معادن الأرض هل قلنا بأن هذه معادن الأرض التي ذكرناها سابقا دخلناها لبقت مع جنسية الأرض ولكنها الآن بدأت تخرج بأوصاف أخرى غلبتها وهي أنها طعام الملح من معادن الأرض لكنه طعام فغلب جانب الطعام فيه على جانب جنسية الأرض ذلك لا يجوز الاستجمار به وكذلك الورق الورق أيضا لا يجوز الاستنشاء به والورق الذي ربما قصده إلى المصنف هنا هو ما يسمى بالورق البردي وهو نوع من الورق يصنع في مصر وفي غير مصر على ما أدري يصنعونه من شجر يسمى البردي وطريقة عمله معروفة لا نطيل بها ولكن بعدما يجمعون هذه الأشياء التي يستخرجونها من عيدان هذه الشجرة يزيدون على ذلك شيئا من الأرز يزيدون عليه حسب من الرز يكون بيض كي يجمع هذه الأطراف إلى هذه النبات يجمعوا ذلك الأرز يزيدونه ويكون ذلك الرز حين يزيدونه دقيقا يعني يطحنونه طحنا ثم يضعونه على تلك الشيء التي استخرجت ووضعت فيتجمع حينئذ ما استخرج من هذه الشجرة وتكون مثل خيوط البيضاء ولكن ما يجمع بينها هو هذا ثم إن هذه الشجرة أيضا فيها السكر والسكر لا يزول كله حتى وإن غسل ذلك يبقى فيه أثر من هذا السكر وزد عليها هذا الذي تقدم ذكره من دقيق الأرز، فالورق إذا كان مصنوعا بهذه الطريقة فإنه وإن الشفاء يبقى فيه ذلك النشا، والنشا هنا هو دقيق الدقيق ديال الأرز، ذلك هو المقصود بالنشا هنا، الدقيق ديال الأرز يبقى في الورقة. فلذلك إذا ما استنجيت بها استنجز بشيء من المطعومات يكون فيه الطعم، فهم هذا. لذلك أورد هنا الورق بعد قوله الملح، الورق أورده هنا ليدخله في المطعومات، لأن هذا الورق كما سبق أن ذكرنا إنما يتجمع أغصانه أطراف ذلك الشجر بماذا؟ بالأرز. والنشا أيضا يطلق على هذا العجين الذي كان الناس قديما يسفرون بها الكتب، يجلدون بها الكتب، تجد فيها واحد المادة تكون داخل الكتاب داخل هذا الجلد، في داخلها تجد العجين، هذا أيضا يسمى النشا. وكل دقيق خلط بالماء حتى صار يستعمل كالصباغة فإنه يسمى بالنشا، هذا كله يسمى النشا. تأخذ مثلا دقيق وتصب فيه الماء وتخلطه حتى يصير مثل الجير، ثم تضعه على الشيء، ثم تضع عليه شيئا آخر من أجل أن يتماسك، هذا أيضا يسمى بالنشا، هذه المادة الجامعة تسمى بالنشا. ولذلك هنا النشا الذي قصد إليه المصنف هنا هو هذا الذي يكون من الأرز، وهذا معنى قوله لما فيه من النشا. وفي الحقيقة لا أدري هل هو موجود أو مقصود، لكن الأصل فيه أنه موجود أنه مقصود. هل يرد بالمادي؟ هذه مسألة تحتاج إلى المراجعة، ولكن المعروف فيها أنه مقصود. أي ولو في أي شيء؟ نعم نعم، هم نستثنى هذه المسألة لأن مصطلح الشارح ومصطلح المصنف. مقر.
وبالجانب الثاني بقوله وهم مكتوب بحرمة الحروف وأوضاع من كسحر.
نعم، قد تقدم في المسألة تقدم الكلام قبل زمانه أن كل مكتوب في الإسلام محترم، هذا أصل في الدين، كل مكتوب. أتقول لي مكتوب العربية ولا مكتوب كذا؟ لا، الصحيح حق المسألة فيها خلاف، لكن الصحيح أن كل مكتوب في الإسلام محترم. ثم هذا مكتوب مثلا باللغة الأجنبية غادي ندير به الاستنجاء، لا يجوز. كيفما كان المكتوب، الشيء المكتوب يجب أن يحترم لحرمة الكلمات، ولربما يكون فيه اسم مقدس في تلك الكتابة، ولو لم يكن اسما مقدسا بل ولو كان باطلا كالسحر، ولو كان جدولا كالسحر. يعني مثلا أن السحر كلام باطل يجب أن يحرق، ولكن لا يجب الاستنجاء به. هناك فرق بين إزالة الشيء وإعدامه وبين إهانته، ليس كل ما يعدم يهان، الإهانة شيء والإعدام شيء آخر. هذه الأوراق ربما تأتي بها إلى مكان وتحرقها وتدفنها فتزول، ولكن أن تهينها لا يجوز. إن الإهانة في الإسلام شيء محرم ولا يجوز بتاتا أن تهين إلا إذا تغيرت عن الإهانة. إذا بقت الإهانة المفهوم ديال الإهانة ممنوع أن تكون على مخلوق ولا على حيوان ولا على جماد ولا على أي شيء، إهانة لابد أن تتغير، إذا بقي مفهومها لا يمكن أن تجوز شرعا. ولذلك حتى هذه الأشياء تسميها أنت الإهانة مثلا في الشريعة راه ماشي إهانة، أما إذا كانت إهانة لا يمكن أن تجوز. إذا لابد أن نتبدل لها الحكم إما باعتبار العلة وإما باعتبار الغاية. أقول لك شوية، وهذا دابا اللي كان نجيو حنا دابا كنفرضوا عليه بعض الأمور كذا في الدين، ليس هذه إهانة؟ لا، تعليم الدين إنقاذ. دابا كيف لا راه الدنيا كتهينوا بهذه الطريقة هذه؟ لا لا، هذه كلمة إنقاذ، ولا بد أن يغير هذا المفهوم، وإلا لا يجوز لك بتاتا أن تأتي هذا الفعل. تغيير المفاهيم ضروري، ما يقولكش واحد لا هذا خمر وهو حلال، لا، باش يكون إذا قال مثلا هو هذا الشيء حرام ولكنه مبادة نقول لا، لا بد أن ينتقل إلى مفهوم آخر تسميه خمرا لغة وما تسميه خمرا شرعا، عاد غادي يمكن يكون حلال. أما إذا بقى فيه الحقيقة الشرعية لا بد أن يكون الحكم يصحبها. لذلك إذا تغيرت الحقائق في الأشياء تتبعها أحكامها، هذا أصل. نعم نعم، الحرف مكتوب، لا هو دبا من ناحية الفقه فيه تفاوت، منه من تقي ومنه من لم ينتقي. مثلا أن تستجمر به لا يجوز، ولكن إذا قرأت كتاب سهل مثلا يمكن أن تضعه في مكان ما، يمكن تضعه في المكان الذي لا يمكن تضع فيه القرآن، مثلا أن تضع فيه اسم الله ما يمكن، يمكن تحمل هذا الورقة وتدخل بها إلى المرحاض، يمكن في مشكلة. ولكن إذا كانت الكلمة شحنت لمادة مقدسة فإن الحكم حينئذ يتغير. المهم تنجيس الكلمات المطلقة. هي في الحقيقة اللغة مختلف فيها أصلا، هل هي توقيفية أو هي اصطلاحية؟ ما الذي علمه الله تعالى لآدم؟ علمه فقط الحروف والأسماء. ما هو المقدس في اللغة؟ هل هي الحروف التي يقال بأن الله تعالى علم بها للإنسان كيف ينطق، ولا المضامين والمعاني؟ من قال إن اللغة مقدسة رأى فقه آخر، ليس فقط يتحدث عن الحروف، يتحدث عن أنه لا يجوز أن تبدل ولا أن تغير ولا كذا ولا شروط أخرى. ولكن من قال بأن الذي هو مقدس هو هذا الذي هذه النعمة التي منحها الله للإنسان وهو أنه ينطق بالحروف، يقول هذه الحروف من نعم الله تعالى، وكل محترم وكل معظم يجب أن لا يهان. هذا أصل الإنسان. من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. حاجة التي هي مقدسة في نفسي يجب أن تحترم، مساجد وكذا إلى آخره، هذا هو الأصل. لا يجوز أن يستنجى بهذا مع أنه يرمز لأمر ديني كيف ما كان. ما تبدو محترم هو شغلكم مسجد. هذا الاستراتيجية بكتب المنطق، هذه دعوة سنرفعها إن شاء الله تعالى. على كل حال هذه مسائل اجتهادية، والناس معروفون بأنهم لديهم هذا التقديس الشديد في باب استنجاهم المالكية، بالغوا كثيرا في هذه المسألة، حتى في الحقيقة هي المذهب الذي يعرف بأنه تشدد في هذه المسألة على هذه الصورة. الذي يخاطب هنا هنا مسلمون، أما غير المسلمين سنراه لا يستنجئون بكل شيء. مثل ماذا؟ استجمروا بحجرين صافي يا بسم، هذا لا يعتبر مقدسا، هذا نقيض العقيدة الدينية. هذا شنو قلنا ذلك الشعر؟ إن بأن دائما إذا أطلقت اللفظة فإنها تصرف إلى المعنى الشرعي، مقدس محترم بمعناه الشرعي. أما إذا كان مقدس ضد الشرعي فهذا مما يجب أن يطرح، ليس مقدسا، هذا نقيض المقدس وليس مقدسا. نعم.
ومن ذهب وفضة وياقوتة وجوهر نفيس.
نعم، هذه كلها من الأشياء التي استثنيت كما سبق ذكرنا، بأن في أول الأمر أدخلنا جميع أجناس الأرض، وبدأت هذه الأجناس تخرج، فأخرج الملح بالطعام، وأخرج ما أخرج من هذا كله بما سبق، ثم وصل الأمر إلى ما أخرج بالنفاسة، الشيء النفيس الغالي لا يجوز الاستثمار من باب الترفه ومن باب احتقار النعمة، لأن هذه المعادن النفيسة في الحقيقة مما تتوقف عليه مصالح الناس، ومما تدرك به الأغراض وتقضى به الحوائج. أن رب إنسان محتاج مثلا لو أعطيته هذا الشيء من الذهب وهذا الشيء من الزبرجد، فأنت أعطيته الطعام وأعطيته اللباس وأعطيته أمورا كثيرة، إذن فهذه المعادن النفيسة يمكن أن تعتبر بجميع الاعتبارات بأنها لباس، لأنها تساوي قيمتها تساويها وأكثر، فذلك أيضا هي طعام لأنه يتوصل بها إلى الطعام بسهولة، وغير ذلك من الأمور والمصالح التي انطوت عليها. فتنجيسها بهذه والاستجمار بها هذه من باب إضاعة حقوق الناس، ومن باب إزالة القاعدة التي سبقته ما يحتاج فيه المقر.
وبالجهة الثالثة بقوله
وجدار بوقفه. نعم، كذلك أيضا مما لا يجوز الاستثمار به الجدور مطلقا، الجدار لا يجوز الاستثمار به، وكما سبق أن أشرنا إلى ذلك لأن هذا من حقوق غيرك، فإن كان وقفا للمسجد فأنت خبير، لأن الوقف له حرمته، لا يجوز وقف مسجدين ومكان للتعبد، ويمكن أن يلحق به كل مكان مقدس، هذا لا يجوز أن يشهد. أو كان جدارا لغيرك، مثلا أردت أن تستنجي فقصدت إلى جدار لأنك تراه أسهل سهل في الاستنجاء فلطخته، هذا إذا هذا ظلمون إذا تعد على حقوق غيره. هل يعتبر هذا من باب الجنايات التي قد يكون فيها القضاء أمر؟ نعم، يمكن إذا رفع هذا الشخص هذه القضية للقاضي أن يحكم عليك فيها بما يرى حسب أصوله ومذهبه، ويمكن أن يحكم بالتعزير، أن إفساد أموال الناس والاعتداء على أموال الناس بالنسبة للقضاء قد تتفاوت درجته. مثلا مشعل المالكي لن يكتفي بالغرامة بل سيعزر، ويكثر ذلك إذا كانت هذه من عادته، ضبط يوم الخميس الشهر الماضي وضبط العام الماضي وضبط، لأن هنا راه ما غاديش يعطوني بك 10 جلدات ولا يزيدوا، أنك اشتهرت بهذا الأمر بين الناس فلابد أن يزيد لك الردع والزجر. على كل حال هذه المسألة ليس الأمر فيها هكذا بأن يقول الإنسان وأي ضرر حصل له في هذا الجدار، جاءت الشمس ونشفت هذا الذي وقع على الجدار، فبماذا يحكمون عليه؟ يحكمون عليك بتجاوزك لما حده الشرع من احترام أموال الناس، وكيحكموكش على الضرر ولا عدم الضرر، تجاوزت الحدود في التصرف في أموال الناس وفي حقوق الناس، وهذا يزيل حرمتك ويثبت لهم السلطان عليك، لأن تجاوز الحد مع الناس يكون عنه أمران، الأمر الأول أنه يزيل حرمتك، كانت عندك الحرمة كنت محترم وكذا، ولكن الآن أزلت حرمتك بهذا الفعل. الأمر الثاني أن لهم سلطانا عليك، أن الشرع إذا وقع الاعتداء على الشخص فإنه يعطيه سلطانه على ذلك الإنسان، إذا أراد أن يتجاوز عنه يتجاوز عنه، وإذا أراد أن يأخذ حقه فله ذلك. هكذا إذن فالجدار إذا كان، إحنا دابا كنهضروا على المسائل المثالية في الحقيقة، مسائل شديدة في أن يلتزم أن يلتزم بها. وش كيف يكون كذا شيء في الجدار ولا لا؟ جدو ديال الناس ولا لا؟ كاين من هنا تدل على العموم والاستغراق، هذه كل شيء كيدير، كل شيء كيدير هذه الحالة، وخاصة إذا كان الإنسان مسافر وسطحت شي حيط صف يمينا ويسارا سميتو ويذهب إلى الحائط مباشرة ثم ينفرد، أسر السرعة مش يبقى يقلب على الحزار ويقلب على سميتو، أسر السرعة يستلزم أن يكون كل شيء في تلك الدقيقة. خلاصة الكلام أن هذا الأمر ممنوع شرعا، وإن كان جدار نفسه فالحكم كذلك، لأن جدار نفسه أيضا تتعلق بحقوق غيرك، من ذلك مثلا أنه قد ينزل المطر فينزل هذه النجاسة إلى الأرض فتلطخ بها طرق الناس، أو قد يأتي إنسان ويستند إليه يستند إلى ذلك الحائط فيتنجس، إذن فهذا حق مشترك، فلا بد أن تراعي هذا الأمر، هذا الحائط تملكه لكنك لا يجوز لك أن تسخره للضرر، الملكي الشيء المملوك لا يجوز في الشريعة أن تسخره لضرر الناس، إذا كان الشيء الذي تملكه وتستخدمه في الضرر فإن ذلك حرام وفيه ما فيه من الأحكام الشرعية المعروفة. إذا فالجدار كله قال ما يبدو ما هو كذلك الجدار الذي للمراحل، المراحل الآن إذا دخلت إليها لا بد أن تكون حازما، أن تجمع ثيابك من الأرض وأن تحتاط من الجدور، لأن أي جدار تمسه يقول لك أنا نجس، أي جدار، والدليل على ذلك الرائحة التي في تلك الجدار، من أين جاءت الرائحة؟ ليش كانها من آثار القوم؟ هذا واضح، وربما يجي إنسان مثلا لا يعتقد فيتكئ عليه، كل هذا لا يجوز، كله مما يجب أن يمنع، ولا بد يقول لا راه ما داكشي ما نجس، ومن جاء هذيك الرائحة؟ من أين أتت الرائحة؟ كما قال أحد الفقهاء واحد المرة كتكدر الخبز في المدرسة، وكانت تأتي بخبز أسود، خبز حلب. الماء أبيض، دقيق أبيض، من أين جاء هذا السم؟ إنه من الأوساخ، من جاء السم؟ الماء أبيض، دقيق أبيض، وهذا السواد من جاء؟ ما جاء إلا من الأوساخ، إذن هذا كذلك هذا الحائط من أين جاءته النجاسة؟ إن لم يكن من فعل الناس، أليس كذلك؟ هكذا. خلاصة الكلام أن الجدار سواء كان لك أو لغيرك أو للوقف أو لغير ذلك يجب اجتنابه تقربا إلى الله تعالى بهذا المقام.
وعظم وروث طاهرين من بلاد النجسين في النجس.
على كل حال هو يقول بالعظم والروث بهذا الاعتبار، ولكن العظم والروث اصلا ورد فيما حديثا حديث بطرق مختلفه وبالفاظ مختلفه، فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بروث ولا بعظم فانه طعام اخوانكم من الجن. هذا اصل هذا الحديث وهذا هو المعول عليه في هذا الباب. وربما وقع السؤال عن مسألة العظم، عظم الميتة، أن السائل يقول رأينا مثلا النجاسة فعللت بأنها تزيد للنجاسة إلصاقا بالجسم، فعرفنا وجه ذلك وقلنا هذا مما يتوقع لأنه يناقض حكمة الاستجمار، فما بال العظم الذي من ميتة وليس من مذكة، لأن المذكة هذه يعتبر طاهرا، ثم إنه إنما حرم لأنه من طعام الجن أو كما هو معروف في أحاديث مختلفة، لكن هذا العظم الآن الذي ميت ليس به نجاسة ذاتية، فما المانع من أن يمسح به مع أنه لا يجد لهذه النجاسة إلصاقا؟ هنا يجب أن نقرر بأن كلمة نجس هنا تشمل ما كان نجسا بالآثار، أن النجاسة بالآثار تكون ذاتية كالقتل للدابة. الموت هنا ماشي معنوية بل هي حقيقية شرعية، أن عندما ندرس النجاسة يجب دائما أن ننفصل عن اللغة، إذا أردنا أن نحرر أنفسنا من أغلال الاضطراب يجب دائما أن ننفصل عن اللغة في مفاهيم الفقه، ننفصل على اللغة. إذا كان الدابة قد ماتت حتف أنفها أو ضربت فماتت فهذه قد حلتها النجاسة، هي نجسة، وهذه النجاسة يجب أن تكون في هذا العظم وفي غيره مما هو من أجزاء هذه الدابة الميتة، وعليه فإن هذه تنجست نجاسة ذاتية وليست نجاسة معنوية، لأن النجاسة المعنوية تكون في الحي تكون في الميت، الميت نجاسته نجاسة شرعية طارئة، ولذلك يذكر في النجاسة المعنوية اللي هي نجاسة ذاتية يمكن أن تزول وترتفع ويمكن أن لا ترتفع، هذه اسمها المعنوية بمعنى أنها يمكن أن ترتفع بمعنى آخر كما هو معروف. المهم هذه المسألة واضحة وأن هذا نجاسة، لأن هذا وقع بقتل، والقتل يجعل الجسم نجسا لأن يستحيل كل هذه الأشياء تركب من الجسم إلى أفراد المتنجس. هذا وجه في المسألة وهو واضح، والمسألة فقط تتعلق بترسيخ مفهومي مفاهيم الفقهية واللفظية في النفس تستضاء بها في مثل هذه المواضيع. هذا الجواب عن هذه المسألة. ثم قال
وإنما نهي عنهما لأن العظم طعام الجن والروت طعام دوابهم، والمراد بعدم الجواز الحرمة في الجميع إلا جدار النفس، والعظم والروت الطاهرين فإنه يكرع الاستجمار بها.
نعم، قد يتقي جملة من مفردات تحت عنوان كما هنا، فقد ذكر حكم جميع ما ذكره بعدم الجواز، لكن عدم الجواز جنس تحته أنواع، عدم الجواز يصدق بالكراهة ويصدق بالحرمة، قال مثلا هذا الشيء تصف بعدم الجواز، لكن قد يقصد بذلك أنه محرم وقد يقصد بذلك أنه مكروه، وكل ذلك إنما يرجع إلى الأدلة الشرعية التي تبين درجة هذا الحكم، فإن قال هذا مكروه فالنصوص الشرعية هي التي قضت بذلك، وإن قال هذا محرم فالنصوص الشرعية الأدلة الشرعية قضت بذلك. فمثلا التلطخ بالنجاسة منهي عنه شرعا بل هو محرم، النجاسة في الإسلام لا يجوز بتاتا أن يلطخ بها ثوب أو يلطخ بها جسم، وهي من الأمور التي تفصل بين عباد الرحمن وعباد الشيطان، لأن من ما يعبد به الشيطان وما يتقرب به إلى الشيطان استعمال النجاسات والتلطخ بالنجاسة والكتابة بالنجاسة. النجاسة محرم حملها ومحرم أكلها ومحرم استعمالها في دين الإسلام، وهذا يحقق للنفس أمورا كثيرة، هذا يحقق للنفس أمورا كثيرة في التربية وفي التأثير وفي كثير من الأشياء. بعض الناس يقولكم الفرق هذا مسألة نفسية، لا، هي مسألة شرعية لها رسوخ كبير في الفصل بين عبادة الله وعبادة غيره، لذلك مما يشترطونه في كتابة هذه الطلاسم التي تكتب في الجداول السحر أن تكتب بالنجاسة، يشترطون ذلك. ومما أيضا يتقرب به إلى الشتن أكل النجاسة، أكل النجاسة عندهم أن يأكل الإنسان ما يخرج منه، هذا عنده من الأشياء التي يتقرب بها إلى الشيطان. فليست المسألة مسألة نظافة فقط، بل لذلك أسراره الشرعية، لذلك يحرم بالشرع التلطخ بالنجاسة وإبقائها في البيت وفي البدن وفي الجسم، لأن طبيعة الشيطان تميل إليها، بطبعه يميل إلى النجاسة. الملائكة لهم طبيعتهم في اتقاء الروائح الكريهة، يكرهونها، والشياطين يميلون إليها، يميلون إلى ذلك. ولذلك بعض المرات الإنسان يستروح إن كان مريضا بمواضع النجاسة والقذورات والأوساخ ويعيش فيها مرتاحا. هذه كلها أحوال يجب أن تعرف في باب النجاسة، ولذلك قال حرام أن يستعمل النجاسة. هذه الطاهرة خفف فيها الأمر، لما وصل إلى الروث لمباح الأكل وصل إلى العظم الطاهر خفف. لماذا خفف في هذا الموقع مع مساواة، مع هذه المساواة في النهي؟ هذا الذي تقدم ذكره. ولكن إن تعلم أسرار الشريعة في هذه المواضع، فالأمور ليست بهذه البساطة التي يتصورها بعض الناس، أن الأمر الفقهي إنما هو مأخوذ هكذا مجرد، بل له أسراره الشرعية، وهذا كله مؤسس بالوحي الحقيقة. هذا بينما إلى ما نفس لأن لم تهدمي الشرع ولم تهدمي الدين، لا يعني أن مشكلة الدين، مشكلتنا المسلم يعلم حقيقة، يعلم هذه الحقيقة، وهو واسع النظر في هذا الأمر، ويعلم أن نفسه أحيانا تتمرد على الدين وتتمرد على الشرع، ويعرف أن المرض منه غيره لا، إذا تمردت نفسه صدقها واتبعها. نرجع إلى هذا الموضوع. إذا فاتقاء النجاسة واجب، ولذلك من شروط التقرب إلى الله ومن شروط كون المسلم استكمل الشرائط أن يتطهر. والطهارة كلما كان الإنسان طاهرا في بدنه، طاهرا في ثوبه، ماشي طاهر الثوب هو دائما أن تلبس الجديد والجميل والمزوق وكذا، لا، معنى طاهر يخلو من النجاسة فقط، ولو كان مخيطا، ولو كان باليا، ولو كان خرقة، ولو كان مما يسمونه بالثوب الذي فيه كثير من الخرق، المرقعة، كل هذا في الحقيقة لا يعني أنه يدخل في الطهارة، هذا كله طاهر. مخلصة في كلامي أن سير الشرع في باب الطهارة يتعلق بأمر خطير وهو التعبد، بل إذا ربما من كان يقرأ هذه الدراسات حول الشياطين وعلاقة بالإنسان يجد أن من جملة ما بقي من ذلك رسائل كتبت بالنجاسة، فيها العهود بين الساحر كبار السحرة العالمين وبين الشيطان. في بعض المتاحف توجد هذه الرسائل كتبت بالنجاسة، وهذا معروف أن السحر ماشي عمل بسيط، هو خطير ويوجد في جميع الأمم وعند جميع الطوائف. هي علاقة الإنسان بالشيطان هكذا، ولكن شروط لا بد فيها من هذه الأشياء، بد أن يكون وسخا، بد أن يكون نجسا، بد أن لا يقترب من الأمور التي هي من الطيبات. الأنبياء يحبون الطيبات والمؤمنون يحبون الطيبات. النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الطيب، هذا معروف، كان يحب الطيب، وحبه للطيب هذه تتعلق بنفسية المؤمن. الآخرون يحبون أماكن ديال النجس، البخان، أماكن ديال الغرو والدراد، يشمون هذه الأشياء ويجدون في نفسهم راحة، نسأل الله السلامة والعافية. خلاصة الكلام أن هذا الذي رأيته هنا مرجعه إلى الاعتبارات الشرعية في هذا الباب. إذن فلما دخلنا في المؤذي حرمه، قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وكل ما يؤذي وكل ما يضر فهو حرام في الإسلام، جرحين وقتلين وسمين. ولما جاء إلى الروث الطاهر، لأن الروث الطاهر هو هذا الذي يكون يصدر من مأكل اللحم الذي لا يأكل النجسة، مع تفسيرين تقدم ذكره، والعظم الطاهر والمذبوح هو المدكة ذكاة شرعية، قال إن هذا مكروه. لماذا جعلتم مكروه؟ لماذا يجعل حراما؟ لأنه طاهر. ولماذا هو من حق غيركم وأنتم تستعملونه؟ قال ثبتت ملكية الناس عليه، وهذا إنما هو من باب الكراهة فقط والإصلاح، وقوم الأدلة وردت في الموضوع وأعطت هذا الحكم. إذن هذا ما يتعلق بهذه التفرقة التي وردت هنا، وإذا رجعت الأدلة الشرعية ستعطيك توجيه الفرق هنا أكثر عمقا.
فإن ارتكب النهي مستمجي بهذه المذكورات وألقت المحل أجزأت بحصول الإزالة بها ولا إعادة عليه بوقت ولا غيره.
نعم، هذه الأشياء التي تقدمت إذا استعملت مثلا استعمال المبتلي ونظف ونقى، أو استعمل هذا المحدد الشيء الذي له حد إقطاع فاستفاد منه هذا الإنقاء، هذا إذا حصل بكل هذا الذي نهي عنه فإنه مجزئ، فإنه مجزئ. وإذا صلى الإنسان بذلك مع حصول الإنقاء فإنه أجزأه، إلا أنه استثنى من ذلك ما سوف يأتي ذكره. زيد.
وأما إن لم تلقي كالنجس الذي يتحلل منه شيء والمبتلي والأملس فلا يجزي كاليد، فإنها تجزئ إن انقض ودون الثلاث من الأحجار إن انقض.
كذلك كل هذا مهم، إذا وقع الإنقاء فإنه يكون ذلك كافيا وقاضيا بالغرض في هذا الموضوع. وعلى كل حال فهذا هو متعلق الحكم وقد حصل، والصلاة إن وقعت بذلك يعتبرون أنها قامت بالشخص في حالة الشرط الطهوري الذي هو شرط في صحة الصلاة، حكموا له بهذا الحكم. المسألة واضحة، وهذا جواب عن السؤال الذي تقدم البارحة، ربما سأله بعض الناس يقول ماذا لو فعله هل يكون مجزئا؟